أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلينا نشوف في شيء.
رب الشهداء والمستضعفين تحية للقدس، تحية وسلامة، تحية للإمام الراحل روح الله الخميني المفدى. الله
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وأشكر لكم هذا الحضور المبارك في هذه المناسبة وفي هذا اليوم العظيم. مقدمة تمهيدية لابد منها للتذكير بخلفية هذا اليوم، يوم القدس. بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وببركة التضحيات الجسام للشعب الإيراني العزيز، وقيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، أعلن الإمام الخميني أو اختار الإمام الخميني آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، وأعلنه يوما عالميا للقدس، ليس يوما إيرانيا للقدس ولا يوما عربيا للقدس، وإنما أعلنه يوما عالميا للقدس. طبعا الاختيار انطلق من حكمة واضحة في شهر الله، في الشهر الذي أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، ويوم الجمعة أفضل أيامه بطبيعة الحال، والعشر الأواخر أفضل الأيام والليالي، فآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك أفضل يوم اختاره الإمام ليكون يوما عالميا لأعظم وأقدس قضية يتحمل مسؤوليتها اليوم الإنسانية كلها والأمة جمعاء، وليس فقط الشعب الفلسطيني. ومنذ ذلك الإعلان يحيى هذا اليوم بالاحتفالات والمهرجانات والمظاهرات والمسيرات والمؤتمرات والندوات ومختلف الأنشطة الإعلامية والشعبية والسياسية، من أجل إيصال رسالة واضحة في كل عام، وهو الذي سنصل إليه في نهاية الكلمة إن شاء الله. بعد وفاة الإمام الخميني قدس سره، سماحة الإمام السيد الخامنئي السيد القائد أيضا أكد على هذا الخط وعلى هذا اليوم وعلى هذا الإحياء وعلى هذه المسؤولية. ولذلك منذ ما بعد عام 1979 ميلادية، سنة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إلى اليوم، هذا اليوم يتم، يوم القدس يتم إحياؤه، والحمد لله ينمو ويتسع وينتشر وينتقل من بلد إلى بلد، ويمتد من قارة إلى قارة، ولا يقتص ولا يقتصر إحياؤه على بلد معين أو فئة محددة. وهذا ما نتطلع إليه، وسيأتي اليوم الذي سيشهد فيه الناس أن يوم القدس سيكون الزمان الذي يخرج فيه الناس جميعا، شعوبنا في العالم العربي والإسلامي، للتعبير عن إيمانهم والتزامهم، عندما تزول العقبات وتسقط الحواجز إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، يأتي يوم القدس في هذا العام متزامنا مع الذكرى 50، الذكرى 50 للحادثة المؤسفة والمحزنة، وهي احتلال الصهاينة للقدس. وكانوا بالأمس يحتفلون بسيطرتهم وهيمنتهم على القدس. طيب، أنا أريد أن أتحدث عن مناسبة بالصميم، ولذلك سأكتفي في الكثير من العناوين بالإشارات السريعة، لأنه كليتنا عايشين الأوضاع والأحداث وكليتنا مواكبين، وإنما يكفي أن أجمع هذه الأحداث وهذه الوقائع ونأخذ منها في نهاية المطاف الاستنتاج والتحليل المناسب، ونأخذ منها أيضا الموقف المناسب. ما يجري في منطقتنا منذ سنوات بالحد الأدنى، يعني من 6-7 سنين لليوم، منطقتنا دخلت في مرحلة مختلفة تماما. هذا مفصل تاريخي مختلف ومتميز وقاسي وصعب ودامي ومحزن ومؤلم، وفيه الكثير من المخاطر، وفيه الكثير من التحديات والتهديدات، وفي المقابل فيه الكثير من الإرادات والتضحيات والصمود والإنجازات. ما في شك بأن ما يجري أو ما جرى وما يجري الآن في منطقتنا، حتى ما نرجع لبداية الأحداث ونأخذ وقت طويل، بس للتذكير، نحن نعتقد بأن الحراك الشعبي الذي حصل في أكثر من بلد عربي كان حراكا شعبيا أصيلا صادقا مخلصا وطنيا، ولم يكن بفعل مؤامرة أو مخططات من هنا أو من هناك. ولكن للأسف الشديد، بسبب غياب الأطر المتينة والقيادات الحكيمة والتعاون اللازم والانسجام الوطني في كل بلد، ولأسباب عديدة من جهة، وبسبب قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الإقليمية في المنطقة، تم محاولة استيعاب هذا الحراك الشعبي وأخذ المنطقة باتجاه ما أخذت إليه الآن لخدمة مجموعة أهداف. من جملة هذه الأهداف إعادة إنتاج هيمنة وسيطرة قوى الاستكبار على بلادنا وخيراتنا ومقدراتنا ونفطنا وغازنا وأموالنا ودينارياتنا ودراهمنا. ولكن من جملة ومن أهم هذه الأهداف، وهذا اللي بدي أحكي فيه الآن، هو إنهاء القضية الفلسطينية ودفع الأمور باتجاه تسوية معينة في المنطقة بين الكيان الصهيوني والدول العربية والإسلامية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الشعب الفلسطيني. فلنسجل هذا ونقول أن أحد أهم الأهداف المركزية للأحداث الكبرى والحروب التي تجري في منطقتنا، من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى ليبيا إلى بقية المناطق، هو الوصول، يعني تهيئة كل المناخات السياسية والرسمية والشعبية والوجدانية والعاطفية والواقعية والعملية لتسوية لمصلحة العدو الإسرائيلي وبشروط العدو الإسرائيلي وعلى حساب الشعب الفلسطيني. هذا من أهم الأهداف الذي طبعا عمل محور المقاومة من دول وحركات وشعوب خلال كل السنوات الماضية وما زال يعمل لإفشال هذا الهدف المركزي الكبير لما يجري في منطقتنا. طبعا هذا الهدف هو قديم، ولكن لكل مرحلة وفي كل ظرف له خططه وأدواته ووسائله ومعاركه وأدبياته وأساليبه، وهو ما كنا نواجهه خلال السنوات الماضية وما زلنا نواجهه الآن. طيب نمشي فيهم عنوان عنوان بشكل سريع، يعني عفوا مثل مثل أو نقطة نقطة. أولا، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين من ضغوط وصعوبات هائلة، وخصوصا في داخل فلسطين: حصار، تجويع، لو صنع قطع الكهرباء ومنع تعطيل المستشفيات، اعتقالات وسجون، تجويع، قتل على الشبهة. أي شاب أو شابة فلسطينية يمكن إذا بمد إيده على جيبته أو على خصره أو على جزدينه بتلاقيه أو سوء تلوه بتهمة أنه يحاول القيام بعملية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، الاستيطان من جديد وبقوة، التهويد لفلسطين وخصوصا القدس، الظروف المعيشية الصعبة، هدم المنازل، تجريف الأراضي، وانسداد الأفق السياسي أمام الفلسطينيين. وأيضا عندما يتطلع الشعب الفلسطيني إلى ما يجري حوله في المنطقة وفي العالم، هذا يشكل بالنسبة له ضغطا نفسيا هائلا وكبيرا، ويتم استغلاله من قبل الإسرائيليين في الداخل وفي كل مناسبة. لأن الموضوع المركزي بتحقيق هذا الهدف، مثل ما أحكي آخر شيء بس بقوله هلأ مشان نمشي، هو تيئيس الشعب الفلسطيني وتيئيس القيادات الفلسطينية لتقبل بالفتات، لتقبل بأي شيء، أنه ما في شيء، ما في خيار، ما في حل، ما في أفق، ما في أمل. انظروا ماذا يجري في المنطقة وماذا يجري في العالم. لفتني قبل أسابيع كان في مظاهرة في مدينة الخليل على ما أظن، واحد إسرائيلي بيحكي عربي بيحمل ميكروفون وعم بيخاطب فلسطينيين مجمعين بالميدان الثاني، بيقول لهم وين العرب؟ تركوكم، باعوكم، تخلوا عنكم. هذا جزء من الحرب النفسية القائمة والدائرة. ثانيا، إيران كداعم أساسي لفلسطين، يعني بلشنا من فلسطين هلا بنروح على محور المقاومة الذي يقف إلى جانب فلسطين. إيران كداعم أساسي لفلسطين ولحركات المقاومة في المنطقة، عقوبات اقتصادية، ضغوط سياسية، مؤامرات من أجل عزل إيران فشلت في الماضي، والآن مجددا هناك محاولة جديدة بعد قمة الرياض التي كان عنوانها في خطابي ترامب وسلمان عزل إيران وتحويل إيران إلى عدو بدل إسرائيل، واستنزاف إيران في حروب المنطقة، ونقل الحرب إلى داخل إيران بواسطة الجماعات التكفيرية. ولي العهد السعودي الجديد عندما كان ولي العهد هدد بنقل الحرب إلى إيران، المقصود استخدام الجماعات التكفيرية الإرهابية الوهابية في استهداف إيران. وإلا أنا أقول لكم، لأنه في هالأيام في بعض التحليلات اللي بتحكي عن احتمال قيام حرب سعودية إيرانية، أقول لكم إن النظام السعودي أضعف وأعجز وأجبن من أن يبدأ أو يشن حربا على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن إيران إيران عملوا على وما زالوا يعملون على محاولة التضييق عليها وعزلها ومحاربتها واستنزافها ونقل الحرب إليها، وهي الموقع أساسي وقوي وداعم كبير في محور المقاومة. ثالثا، سوريا. سوريا دولة مركزية في محور المقاومة، ومن ميزاتها أنها خط أمامي، هي جبهة لها حدود مع العدو ولها أرض محتلة، وهي داعم أساسي لحركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، كانت وما زالت بالرغم من كل الجراح، وهي عقبة كبيرة أمام أي تسوية عربية شاملة كما كانت في الماضي هي الآن. ما بيقدروا بدون سوريا يعملوا صلح عربي كامل مع إسرائيل. هي عقبة كبيرة أمام أي تسوية عربية على حساب المصالح العربية وخصوصا الفلسطينية. عملوا خلال السنوات الماضية وما زالوا من أجل إسقاط نظامها السياسي وتدمير جيشها ومقدراتها واستبدال ذلك بوضع ضعيف وقيادات هشة، عم نشوفها بالمناسبات وبالمؤتمرات وقديه بتتزلف للإسرائيليين وللأمريكان وتابع لأمريكا وتابع للدول الإقليمية، شي مع السعودية وشي مع تركيا وشي مع قطر وشي مع الإمارات، وخاضعة واستخدام الجماعات التكفيرية لتحقيق ذلك. هم ما جاءوا بداعش وبالنصرة من أجل أن تحكم داعش والنصرة سوريا. كان في تقاطع بين الأمريكان والدول الإقليمية مع داعش والنصرة. داعش والنصرة جاءت إلى سوريا لتحكم سوريا، وأمريكا والسعودية وغيرهما جاءوا بداعش والنصرة لإسقاط النظام ولتدمير الجيش السوري ولتحطيم سوريا وبعد ذلك القضاء على داعش والنصرة وتسليم سوريا لقيادات على شاكلة ما يسمى بنهلالين الاعتدال العربي الهزيل الضعيف الخاضع الخانع. طيب، هذا ثالثا. رابعا، حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، تهديد دائم بالحرب خلال هذه السنوات، اغتيالات للقيادات، تشويه للسمعة، اتهام بالإرهاب. يعني أليس من الهوان أنه قدام 50 رئيس دولة عربية وإسلامية يقف ترامب ليتهم حركتين مقاومتين في لبنان وفي فلسطين بالإرهاب والعالم كله قاعد ساكت؟ صح أنه ما وافقوا على البيان تبعه، لكن هذا السكوت المذل. استهداف البيئة الحاضنة لحركات المقاومة، تجفيف مصادر الدعم، العمل على تجفيف مصادر الدعم لحركات المقاومة، مطاردة حركات المقاومة في كل أنحاء العالم على أمل أن هذه الحركات تضعف وتذوى وتنهار داخليا. خامسة، بعدنا عم نحكي إن شو عملوا أو شو كانوا عم يعملوا شو بدهم يعملوا خلال هاي السنوات، وهذا كله عم بيأكد انه الاستهداف بيوصل لفلسطين والموضوع الاساسي هو موضوع فلسطين، ولا ننفي الاهداف الاخرى، الهيمنة والسيطرة والنفط والغاز والأراضي والسيادي، كله ما عم بستثنيه، لكن انا عم باخد احد الاهداف المركزية لما يجري في منطقتنا من اجل ان نعرف نحن في اي معركة نقاتل الان. عندما يسقط لنا شهداء في سوريا أو في العراق مثلا نحن كحزب الله، عندما يسقط لنا جرحى، وحتى عندما يقع بعض مجاهدين في الأسر، وهذه أمور طبيعية في الحرب، في أي معركة في أي حرب في أي مواجهة نحن نقدم هذه التضحيات. خامسا، العراق. العراق بعد أن أظهر إرادة سياسية واضحة من خلال الانتخابات المتعددة والحكومات المتعاقبة، أظهر إرادة سياسية واضحة أنه لن يكون جزءا من العملية السياسية الأمريكية العربية لتصفية فلسطين، وبعد أن ظهر واضحا في العراق أيضا وجود تيارات شعبية وجهادية قوية، وجود ثقافة مقاومة وروح مقاومة ونفس مقاومة واستعداد عالي لمساندة حركات المقاومة في مواجهة إسرائيل، ولأسباب أخرى أيضا أرسلوا داعش على العراق وإلى العراق. لا تنسوا أيها الإخوة والأخوات، ولا يجوز أن ينسى أحد، أن داعش هي صناعة أمريكية وتمويل سعودي وخليجي وتسهيلات تركية. بعدين اختلفوا مع بعضهم باحستاني، عم نحكي صنع أين، عم نحكي بلد المنشأ. وهذا مش أنا اللي عم أقوله، هذا رئيس الحالي الأمريكي ترامب بقي سنة بالحملة الانتخابية تبعه، سنة بكل خطاب يقول أن أوباما وكلينتون والإدارة أوباما هي التي صنعت داعش وهي التي أوجدت داعش، والسعودية وغير السعودية مولت داعش بقرار أمريكي، وتركيا قدمت التسهيلات لداعش بقرار أمريكي. فلتوا داعش على العراق وعلى الشعب العراقي على أمل أن تطيح داعش بالحكومة العراقية وبالنظام العراقي الجديد وبالشعب العراقي وبإرادة الشعب العراقي، وبعدين إما أن يذهب بالعراق إلى التقسيم، وإما أن يأتي الأمريكيون ليستعيدوا العراق من داعش، وفي هذه المرة لينصبوا حكاما على العراق بعيدا عن أي عملية انتخابات أو دور حقيقي للشعب العراقي. إذن هنا العراق أيضا كان مستهدفا، لأنه لم يرضى أن يكون جزءا من العملية السياسية التي يراد لها أن تحقق هذا الهدف المركزي. سادسا اليمن، هناك أسباب عديدة، الحرب على اليمن، الهيمنة على اليمن، السيطرة على اليمن، استتباع اليمن، هذا حكينا عنه طويلا. لكن أيها الإخوة والأخوات، من أهم الأسباب الحقيقية للحرب على اليمن، طيب ما كانوا بيقدروا يستوعبوا الموقف السياسي، وكل ما قالته الأطراف الحالية وفي مقدمها أنصار الله أن نحن لا نريد السيطرة على اليمن ولا السلطة في اليمن ولا الحكم على اليمن، نحن نريد حكومة جامعة، حكومة وحدة وطنية، مشاركة الجميع. لكن السعودية ومن خلف السعودية أمريكا هي لا تقبل بوجود تيارات يمنية شعبية إسلامية وطنية قومية متجذرة عميقة وموقفها حاسم وثابت في موضوع الصراع مع العدو الإسرائيلي. وأين؟ في اليمن، ما عم نحكي بجنوب أفريقيا، عم نحكي باليمن اللي على البحر الأحمر، اليمن اللي على باب المندب، اليمن الذي يمثل موقعا استراتيجيا كبيرا وخطيرا جدا فيما يعني المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة. ولذلك تشن هذه الحرب على اليمن وعلى شعب اليمن، لأنه شعب يقف إلى جانب فلسطين. وهون إخواننا الفلسطينيين لازم شوي يميزوا ويدرسوا بدقة وما يتاخدوا شمال ويمين، هذه حقيقة الحرب على اليمن. واليوم ما شهدناه في صنعاء برجع له بالجزء الثاني. اليمن إذن مستهدفة بالحرب لاستئصال القوى والتيارات والقيادات التي تؤمن بهذا الصراع، ولا يمكن أن تكون جزءا من عملية بيع فلسطين والتخلي عن القدس لإسرائيل، لا من أجل عرش ولا من أجل سلطان ولا من أجل ترامب ولا من أجل أحد في هذا العالم. فاستهدفت بالحرب وما زالت تقاتل. سابعا، انهاك كل الدول العربية والإسلامية في المنطقة. يعني بعد ما قام الحراك الشعبي، طيب بدل ما نجي نستجيب للحراك الشعبي نتحاور معه ونحقق مطالبه، بناخد البلدان كلها على التأزم وعلى الصراع. ليبيا حرب أهلية،
البحرين قمع شديد ومحاصرة لقائد القائد الحكيم لهذا الشعب المظلوم، سجون واعتقالات في داخل المملكة العربية السعودية وما يجري في المنطقة الشرقية وفي بلدة العوامية بالتحديد، في أكثر من بلد عربي وإسلامي، في الصومال، في كذا، مزيد من التأزم، مزيد من المواجهات، مزيد من المصائب والصعوبات، حتى شو؟ حتى نوصل لمرحلة، وهون علاقته مع فلسطين، إنه كل الناس تتعب، كل الشعوب تتعب، كل الحكومات تتعب، والناس تنشغل بحالة بأولوياتها، أكلة، شربة، معتقلين، سجونة، ذهابة، إيابة، الفيزا تبعها، الشغل تبعها، فرص العمل تبعها، الماي، الكهرباء. وبالتالي فلسطين تخرج من دائرة الاهتمام، أو آخر الخط أنه يخي تعبنا وملينا وأمل ما فيه وأفق ما فيه، فيا حكوماتنا العربية والإسلامية بدكن تبيعوا فلسطين، بيعوها من شان تجيبوننا قرشين ثلاثة، أو من شان أمريكا ما تضلش تلعب بخلقتنا، أو 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 أو. هذا سابعا. في نهاية المطاف، المستهدف المركزي من كل ما يجري في المنطقة هو الشعب الفلسطيني وتيئيس الشعب الفلسطيني، لأنه إذا يئس الشعب الفلسطيني واستسلم وسلم ووقع ومضى وتخلى عن أرضه، عن حقوقه، عن مقدساته، كل الحركة في هذه الأمة هي مفترض أنها حركة مساندة لهذا الشعب، وذلك الضغط الأساسي والمركزي هو على شعب فلسطيني بالتحديد. بالأيام القليلة الماضية كان في مؤتمر هيرتزيليا، المؤتمر السنوي اللي بيجتمعوا فيه قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين من داخل الكيان ومن خارجه، وبيحكوا بالقضايا الاستراتيجية. أمس وأول أمس، يعني في الأيام القليلة الماضية، أنا شفت خلاصات إجماع القيادات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية أنه بالموضوع الفلسطيني ما حدا يحكي معنا، ما حدا يحكي معنا. فلسطين هي غزة، هاي غزة أعطيناكم إياها وانسحبنا منها، وما انسحبوا منها غصبا عنهم، باقي ما تبقى ما حدا يحكي معنا. القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، حائط مبكى وفوق الأرض وتحت الأرض وحد الأرض، هذا خالص. بيقولوا ممنوع أن يرجع لاجئ واحد، حتى ليبرمان بيقول ربع لاجئ ممنوع أنه يرجع، بس ما في لاجئين. الحدود مع الأردن لألنا، في جزء من الضفة لألنا. طيب، عم بيعلل السقف، بيعلل السقف، وبيقولوا أنه ما قدمه إيهود أولمرت هذا أقصى شيء كان ممكن أنه يتقدم، ومعاش حدا جاهز يقدمه. يعني اللي قدمه أولمرت ما بعد في حكومة إسرائيلية حاضرة أن تقدم هذه التنازلات، لأنه بيعتبروا الوضع بالمنطقة وضع تغير. طيب، الأهم من هيك والجديد والخطر، خطر جدا، وهم مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية العلماء والنخب والمثقفين والأحزاب السياسية والشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولية، اللي حكوا الإسرائيليين فيها هيرتزيليا واللي هلأ عم بيصير بالمنطقة، عم يتحضر له بالمنطقة، شو هو؟ الإسرائيليين حكوا أكثر من مسؤول، من بيناتهم ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي، أنه بالسابق كان الحكي أنه بنعمل تسوية مع الفلسطينيين، بعدها بصير في علاقات مع الدول العربية، علاقات اقتصادية ودبلوماسية، وبصير في تطبيع. بيقول هذا النظام انتهى، هذه الآلية، هذه الطريقة، هذه المنهجية انتهت، اليوم ما تطالب به إسرائيل ومش مقبول أي كلام آخر، وهي تمارس ذلك، أنه أولا علاقات سياسة دبلوماسية واقتصادية، علاقات كاملة مع الدول العربية، علاقات كاملة مع الدول العربية، وتطبيع مع الدول العربية، وبعدين بيجوا هن والدول العربية اللي طبعوا معاها بيقعدوا مع الفلسطينيين بيشوفوا كيف بدهم يعملوا تسوية معاهم. يعني ما هو بقية الفتات الذي يقدمونه للفلسطينيين؟ هذا طبعا تطور كبير جدا لمن يواكب الصراع القائم في المنطقة. المفاوض الفلسطيني، مش المقاومة الفلسطينية. المفاوض الفلسطيني آخر شيء كان عنده أنه العلاقات مع الدول العربية والتطبيع مع الدول العربية، مقابل أنه العرب بيجوا بيعطوا لإسرائيل اعتراف وعلاقات كاملة وتطبيع، إسرائيل بتيجي بتعطي شيء للفلسطينيين. الآن الإسرائيلي عم بيقول بدكم تعطوني كل شيء مسبقا وبعدين منشوف نحن مع الفلسطينيين شو بيطلع معانا. طبعا هذا تطور خطير جدا، ولذلك الإسرائيلي الآن يرفض أي مفاوضات مع الفلسطينيين، أي مفاوضات مع الفلسطينيين، لأنه يعلق آمالا كبيرة جدا على شو؟ على أنه اليوم الوضع العربي والدول العربية والتي كانت في السابق تتحاشى الاتصال بإسرائيل أو الحكي مع الإسرائيليين أو التفاهم معهم، الآن هذا الوضع العربي جاهز. إذا أنا قادر أخذه ببلاش بدون أن أقدم للفلسطينيين شيئا، لماذا أقدم للفلسطينيين شيئا من كيسي ومن حسابي كإسرائيلي؟ هاي اللي هلأ المعادلة اللي عم يشتغل عليها الإسرائيلي. طيب هذا مشروعهم، هاي خططهم، هاي حروبهم، هاي معاركهم، هاي أدواتهم، هاي وسائلهم. ننقل على الجزء الثاني في المقلب الآخر. طبعا هم في محورين، ولازم العالم تفهم انه في محورين. في محور امريكا واسرائيل ومعها مجموعة من الدول العربية والاسلامية تعمل لهذا الهدف، وفي محور تاني هو محور المقاومة الذي يواجه ويدافع عن قضية الفلسطينية وعن حقوق الفلسطينية وعن استقلال وسيادة دول وشعوب هذه المنطقة. هلأ بالنص في ناس ما واقفين على الحياد يصطفلوا، هلأ بالدنيا وبالآخرة كل شيء له بعدين. في ناس واقفين على التل يشوفوا بعدين بيقلبوا على اليمين ولا بيقلبوا على الشمال، في شريحة ضخمة واقفة على الحياد، لكن في محورين يتواجهان الآن في المنطقة. طيب المحور الثاني، الجزء الثاني، المحور المواجه، يمكن الأمريكي وهذه الدول وكل هؤلاء كانوا بيفترضوا أن هذا المحور أمام حجم الهجوم الهائل أمام الحرب الكونية وبأبشع الأدوات والوسائل والأدبيات والعناوين والممارسات من الطبيعي أن ينهار بسرعة، كانوا هيك بتوقع. أول إنجاز تحقق في هذا المحور من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى البحرين إلى بقية الأماكن هو الصمود، عدم الانهيار، عدم الاستسلام، عدم الخضوع، عدم إخلاء الساحة، عدم والتخلي عن المسؤولية. وهذا كان ثمن تضحيات جسيمة، سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ولا نحن في السنة السابعة. وهذا طبعا فاجأ. هون لما بقول حتى لما بروح التفصيل، صمود سوريا، صمود العراق، صمود المجاهدين والشعب اليمني، صمود إيران، صمود صمود صمود، هذا بالتأكيد فاجأ مراكز القرار في العالم واللي هي عم بتدير هاي المعركة كلها. هذا أهم شيء حصل منذ البداية. طيب بالنهاية اليوم في هذا المحور أيضا هو واقف وعم بيواجه وعم يتحدى وعم بيسقط هاي الأهداف وعم بيدافع وعم بيحافظ على القضية المركزية وعلى مصالح هذه الدول وهذه الشعوب من أن تذهب إلى دائرة الهيمنة من جديد. كمان برجع بمشي فيهم باختصار. إيران، لأنه بدي أختم بفلسطين، إيران لم تعزل، ما حكينا بالأول بدنا نعزلها، إيران لم تعزل وصمدت أمام العقوبات وازدادت قوة واعتمادا على نفسها وطورت صناعاتها في أكثر من مجال ومنه المجال العسكري والنووي، وأصبحت أقوى حضورا في الإقليم وأشد تأثيرا في معادلات المنطقة، واليوم الذين يريدون أن يحاربوا إيران بالإرهاب، وهم فعلوا ذلك في بدايات الثورة من خلال منافقي خلق وأمثالهم. إيران لن تتسامح مع الإرهاب، سواء كان من داعش أو من الجماعات التكفيرية أو من منافقي خلق، وسترد بقوة، وفعلت ذلك. ومعركة الإرهاب مع إيران هي معركة خاسرة وفاشلة، ولن تؤدي إلى أي نتيجة، بل بالعكس ستكون لها نتائج عكسية. النتائج العكسية للإرهاب في داخل إيران، في طهران مثلا، إذا كان في حدا بإيران بعده عم بيناقش بجدوى حضور إيران في سوريا، وقف النقاش. إذا في حدا بعد عم بيناقش بالسياسة الخارجية لموقف إيران في الدفاع عن حركات المقاومة ومواجهة المحور الآخر، ما بيعود في نقاش. بالعكس، إيران سوف تصبح أشد حضورا وأقوى فعلا، وعبرت عن ذلك من خلال القصف الصاروخي النوعي لأهداف داعش في محافظة دير الزور قبل أيام، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، كل الخطوط الحمراء، وما بيهمها الأمريكان وغير الأمريكان شو بيقولوا. وبين هلالين، وأصابت أهدافها بدقة، هاي معلوماتنا مو حكي إعلام، وأصابت أهدافها بدقة، فقتلت ودمرت وأصابت. طيب، إذن إيران بالعكس المفترض أن هاي الحرب تأخذها على العزلة، تأخذها على الانطواء، على الانكفاء، تخلي عن المسؤولية، الانسحاب من الساحات، ترك فلسطين، ترك حركات المقاومة. لا، وأنا أقول لكم إيران سوف تبقى داعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية، وسوف تبقى داعمة لحركات المقاومة في المنطقة، مهما كانت الظروف التي تعيشها والضغوط التي تواجهها. وهول عم يغلطوا الأمريكان واللي معاهم بالمنطقة، عم يغلطوا، عم يغلطوا بفهم حقيقة الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية. هو مش موقف مصالح، هو مش موقف سياسة، هو موقف عقائدي. بس لأنه هني ما عندهم شيء عقائدي، ما بيقدر يستوعب شو يعني الموقف العقائدي. موقف إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، القيادة الإيرانية، المسؤولين الإيرانيين، الشعب الإيراني من القضية الفلسطينية، هو موقف ديني، موقف عقائدي، له علاقة بالقرآن وبالنبي وبشهر رمضان وبليالي القدر وبالدعاء وبالصلاة وبالصوم. وعندما يتخلى الشعب الإيراني عن دينه وقرآنه ونبيه وصلاته وصومه، يمكن أن يتخلى عن فلسطين. هذا أول فهم خاطئ. والفهم الخاطئ الثاني في مواجهة التحدي مع إيران، أنهم يخطئون في فهم سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف، يخطئون في فهم الشعب الإيراني، يخطئون في فهم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، يخطئون. ولذلك لم يحصلوا إلا، لم يجنوا إلا الخيبة والفشل منذ ما يقارب 40 سنة، لأنهم يخطئون في فهم هذا العدو الذي يواجهونه، هذا الشعب وهذا القائد وهؤلاء المسؤولين. كل إيران تتحد عندما تمس بسيادتها، بكرامتها، بمصيرها، بأمنها، وعندما تشعر أن الآخرين يتآمرون عليها. طيب، هاي إيران. إذن نحن جماعة هذا المحور يجب أن نكون مطمئنين وعلى يقين وواثقين بالمطلق أن في هذا المحور قوة إقليمية كبيرة عظمى هي ثابتة وراسخة في هذا المحور وفي هذا المسير وفي هذا الطريق وفي هذا الهدف. وكل حدا بيحاول يشكك أو ينال من معنويات شعوب المنطقة أو حركات المقاومة في المنطقة. بكرة إيران بتبيعكم، وبكرة إيران بتشتريكم، بكرة إيران بتتحاصر. هذا كله قطع 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 قطع، هذا ليس له مكان في أي محاسبات ينبغي أن نجريها ونحن في أرض المواجهة. اثنين، العراق، نرجع لهم واحد واحد. بفعل الصمود والثبات والمقاومة في العراق والتضامن العراقي، بلشنا قبل سوريا، بفضل الصمود والثبات والمقاومة والتضامن تجاوزت سوريا، مش بالحكي مش بالخطابات، بفعل الدم بالمعركة، خطر إسقاط النظام، لأنه البديل الجايبينه شايفينه شو هو، إذا بديل داعش أو بديل نصرة أو بديل أو جماعة الأوتيلات والسفارات والمخابرات، هي كارثة، كارثة قومية وكارثة وطنية على الشعب السوري. هذا الخطر تم تجاوزه. إذا استمر التطور الميداني هكذا ستتجاوز سوريا أيضا إن شاء الله خطر التقسيم. محاولات عزلها جغرافيا بدأت تسقط بعد وصول القوات السورية والحليفة إلى الحدود السورية العراقية بعد معارك البادية والانتصارات العظيمة التي تحققت هناك، وتحرير ما يقارب 30,000 كيلومتر، يعني قد لبنان على 3 مرات خلال أسابيع. وسوريا وهي في قلب المعركة هي ثابتة في موقعها السياسي المركزي في محور المقاومة. إذن هون كمان في صمود وفي ثبات وفي إنجاز وفي انتصار. ثالثا، في العراق، وبفعل تضحيات العراقيين وصمودهم وثباتهم، اليوم نحن نشهد الانتصارات العظيمة في هذا العام، خصوصا في هذا العام، والانتصارات الحاسمة في هذا العام. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن أيام أو أسابيع، العراقيون هم أدرى بذلك، ولكن المسألة في الموصل مسألة وقت، وبقية داعش في العراق إلى زوال، إذا بعضهم موجودين شوي بالأنبار أو في مكان ما بصلاح الدين أو في مكان ما بكركوك، لا مستقبل لا بقاء لداعش في العراق. هاي داعش اللي جابوها لإخضاع العراقيين وإذلال العراقيين، وليتراجع العراقيون عن خطهم السياسي وعن التزامهم وإيمانهم، من أجل أن يخضعوهم لإرادة الأمريكية والإقليمية التابعة لأمريكا. هذا أيضا سقط في العراق. وأكثر من ذلك، أصبح هناك في العراق تجربة جهادية رائعة، ووعي كبير، وإيمان راسخ، واستعداد هائل، وإحساس قوي بأنهم جزء من هذه المعركة الموجودة على مستوى المنطقة، وهذا خبر سيء لإسرائيل، بيرجع له بالآخر. خامسا، في اليمن، هذا الصمود الاسطوري ما يقارب 3 أعوام هلأ بالنهاية بالعراق بسوريا، عم نحكي عن دولة، عم نحكي عن إمكانات، عم نحكي عن جيش مكتمل، عم نحكي عن ما في حصار عمليا في طيران وفي حدود بحرية وإلى آخره، ولكن في اليمن حصار مطبق من البر والبحر والجو، ودولة إمكانياتها بالأساس إمكانيات متواضعة، ما كان مسموح لها أن تكون دولة قوية، وشعب يعاني الكثير من الأزمات المعيشية والحياتية، ومع ذلك قريب 3 سنين هذا الشعب يقاتل مجموعة جيوش في آن واحد، وإسرائيل بين هلالين تشارك في هذا القتال، تشارك في القصف الجوي في اليمن. نحن لدينا معلومات أكيدة، معلوماتنا نحن، ما حد أعطانا إياها. السلاح الجوي الإسرائيلي كان بالسابق يقدم معلومات، لا، الآن يشارك بقصف أهداف في اليمن تحت عنوان التحالف العربي، لكن لا يتم الإعلان عن ذلك. طيب، هذا شعب منهار، مسقط، مضعف، ما تخلى، بيكفي اليوم، وكان ممكن لهذا الشعب مثل ما هن كانوا عم بيخططوا، أنه لما العرب يتآمرون على الشعب اليمني، أغلب العرب، أغلب الدول العربية، ويجد هذا الشعب نفسه مظلوما حتى من الشعوب العربية والإسلامية، وحتى اسمحوا لي اليوم بدي يكون شفاف زيادة عن اللزوم، عندما يجد أنه قلما إذا خرج صوت من فلسطين فهو صوت خجول أو موسمي يدافع عن اليمنيين وعن الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. ولكن لأقول لكم أنه الأهداف تبعهم فشلت، ما في داعي أحكي كتير فيكن. هلأ ثابت أنه أنتوا عم تجوا على المجمع، بس أنا قاعد عم بحضر على التلفزيون، بتمنى بالليل تشوفوا المظاهرة المسيرة الشعبية في مدينة صنعاء. ما بدي أقول ملايين يا أخي، مئات الآلاف في العالم العربي. هلأ إيران ينزل ملايين يوم الجمعة، إيران دولة آمنة قوية مستقرة مرتبة أمورها إلى آخره. في اليمن في مدينة صنعاء مئات الآلاف رجال نساء صغار كبار تحت الشمس، وممكن بأي لحظة يتعرضوا لقصف جوي وترتكب فيهم مجازر، وصايمين من أجل شو طلع اليوم؟ من أجل فلسطين ومن أجل القدس وتأكيدا لهذه البيعة. ما في داعي احكي أكثر عن اليمن، يكفي أن تشاهدوا هذه المسيرة لتحكم وتحطوا أنه يساوي فشل الهدف المركزي الأمريكي السعودي الإسرائيلي في المنطقة. الذي يريد أن يبعد الشعب اليمني عن فلسطين، هذا الشعب اليمني اليوم كان يقول بالرغم من كل المظلومية والظلم والتآمر والكوليرا والجوع والمرض والحصار والغربة، نحن هذا الشعب اليمني العظيم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن القدس ولا عن بيت المقدس. هي رسالة اليوم. هذا فشل، هذا فشل لآل سعود اللي عملوا هاي الحرب لمصلحة أمريكا وإسرائيل، هذا فشل ذريع وهائل. وأكثر من هيك أيضا، أصبح للمقاومة اليوم، مثل ما كنت عم بحكي عن العراق، أصبح للمقاومة اليوم قوة شعبية وسياسية ووطنية وإسلامية وقوة عسكرية وجهادية حقيقية ومجربة وممتحنة وصلبة في اليمن، هي جزء من هذا المحور. ونحن نفتخر أن يكونوا جزءا من هذا المحور، أن ننتمي إليهم ونفتخر أن ينتموا إلينا، هذه الحقيقة. طيب، سادسا، ثبات وصمود حركات المقاومة في لبنان وفلسطين. لا العالم هربت ولا انسحبت ولا سلمت سلاحة ولا فجرت صواريخة ولا كبتهم بالبحر ولا كبتهم على المزبلة ولا ساومت عليهم ولا غيرت أدبياتها ولا تحالفاتها ولا مواقفها، رغم كل اللي حكيناه قبل شوي، تهديد وتهويل واتهام بالإرهاب واعتقالات واغتيالات وسجون وحصار وتجفيف مصادر مال وقوانين عقوبات ولوائح إرهاب إلى آخره. هذا أيضا مهم، لكن الأهم خلي نضوي كمان على إنجاز حقيقي للمقاومة في لبنان وفي فلسطين خلال كل هذه السنوات الماضية. هاي المقاومة اللي عم تشتغل على بقائها وقوتها وجهوزيتها ورفع استعدادها المعنوي والنفسي والمادي والعسكري والأمني، نفس الإسرائيلي بهرزيليا اللي عم يطلع على الدول اللي هو سماها الدول العربية السنية المعتدلة. وهم بالحقيقة مسؤولية السنة أن يردوا على هذا الكلام أكثر من مسؤوليتنا نحن. لكن بنفس الوقت ليبرمان هذا المتطرف المتعصب شو بيقول لما بيحكي عن مشكلة انه ليش اسرائيل لهلا ما قدرت عمل التسويات بالمنطقة؟ بعد مجموعة اسباب، بس اقرأ لكم سطر ونص. واحد من الاسباب اللي بيقولها، اعتقد اسمعوا منيح لانه هذا الحكي حقه دم، هذا انجاز، هذا انتصار، هذا اعتراف من العدو للي بعده هون بعده عم بيناقش. بيقول ليبرمان بهذا الخطاب بهرزيليا، اعتقد أن إحدى مشاكلنا هي أننا منذ سنة 1967 لم لم ننتصر في أي معركة. هذا ليبرمان. برجع بقولكم، أعتقد أن إحدى مشاكلنا هي أننا منذ سنة 1967 لم ننتصر بأي معركة. في الواقع المعركة الحقيقية والمرة الأخيرة التي انتصرنا بها كانت حرب الأيام الستة، ولم يكن لأي أحد شك في الذي انتصر ومن خسر. أنه بال 67 ما حد عنده شك أنه إسرائيل انتصرت والعرب خسروا. غياب الانتصارات أمر يؤدي إلى قلة ثقة الطرف الآخر. هلا مش نكمل بعد أنه مقطع تاني لإله. طيب هم اليوم بيعترفوا، ولذلك بعد 73 كان مطلوب تحييد مصر، والآن كان مطلوب تدمير سوريا والشغل على حركات المقاومة، لأن إسرائيل بحاجة إلى نصر، لتعمل تسوية بحاجة إلى نصر. هلا طبعا في بعض الزاحفين والمتهالكين على العروش بدهم يقدموا نصر سياسي لإسرائيل بدون قتال، بلاش كمان بنرجع له. المسألة الأخرى اللي كمان هون يسجل للمقاومة في لبنان وفي فلسطين، بتمنى هذا كمان ينتبه له هذا الكلام، لأنه بلبنان عادة عم بيتابعوا كلمة ده ومدي، بيطلع مسؤول إسرائيلي بيعمل تصريحات، هيدا اللي بده يرد لبنان 20 سنة، هذا 50 سنة، هذا 200 سنة. كل شوي بيجوا ناس، والسفراء أيضا بعض السفراء الأجانب عم بيوهولوا على المسؤولين اللبنانيين أنه في حرب وما في حرب وشو القصة، والصيف الساخن والصيف المش ساخن. طبعا أنا حقرأ هون النصين، لكن نحن لا نثق بالإسرائيليين لا يعني أن نطمئن، ولكن لأقول لكم المزاج بهذا المؤتمر شو عم يحكوا الجماعة. نص من وزير الدفاع وزير الحرب الإسرائيلي، ونص من رئيس أركان جيش العدو، يعني هو أكثر اثنين ناس معنيين بالحرب مع نتنياهو. يقول ليبرمان، هلا مشان بعض اللبنانيين الخايفين يطمنوا شوية، يعني بيقول دائما يسألونني ما الذي سيحصل في غزة، هل نحن مرة أخرى أمام حرب؟ ماذا سيحصل مع حزب الله؟ ماذا سيحصل في سوريا؟ وأنا مرة أخرى أكرر المقولة التي أكررها دائما. هذا مين؟ ليبرمان اللي كان يهدد ويتوعد ويزبد وإلى آخره. ليست لدينا أي نية بالمبادرة إلى أي عملية عسكرية، لا في الصيف ولا في الخريف، لا في الشمال يعني عنا، ولا في الجنوب يعني عند إخواننا بغزة. هدفنا هو الحؤول دون الحرب، وباستطاعتك أن تحول دون نشوب حرب من خلال خلق ردع حقيقي صادق مطروح على جدول البحث. من خلال ردع بتمنع الحرب. طيب هلا هون مين عم يحكي؟ وزير حرب العدو. وطبعا حكي كتير شغلات بشفافية بالخطاب تبعه. طيب ليه؟ ليه ما بده حرب؟ لا مع غزة ولا مع لبنان؟ لأن هذه الحرب مكلفة أيها الأخوة والأخوات. هون لازم نفهم قيمة الإنجاز بغزة وقيمة الإنجاز بلبنان. إنجاز المقاومة، إنجاز المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، إنجاز الانسجام الوطني ولو بشكل عام، هذا الإنجاز. لكن بشكل أساسي المقاومة التي تملك قدرة أن تجعل الحرب مع إسرائيل مكلفة جدا على إسرائيل. وهو شو عم بيقول قبل شوي؟ بده نصر، وهو يعلم أن الحرب على غزة ما إله فيها نصر، وأن الحرب على لبنان ما إله فيها نصر. بيدمر وبيقتل بيستبيح، ما حدا عم بيناقش بوحشية العدو وقدراته الكبيرة، ولكن لا يستطيع أن يحقق نصرا، لأنه في إرادة، في مقاومين، وفي أبطال، في بيئة حاضنة، وفي ناس، في عوائل شهداء، في قيادات سياسية، في علماء، وفي قوى، وفي 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 وفي. إذا المقاومة، لا المقاومة ما زالت تصنع الإنجاز على مدار الساعة. نفس هذه الحالة حالة ردع للعدو، الحالة التي يعرف فيها العدو أنه ليس له باب ولا شباك ولا منفذ ليشن حربا ينتصر فيها على لبنان، أو ليشن حربا ينتصر فيها على غزة، هذا هو الذي يردعه. وهذا دليل قوة المقاومة في لبنان وقوة المقاومة في غزة، والاعتبار الأساسي الذي يقيمه العدو للمقاومة في معركتها. رئيس أركان جيش العدو أيضا يقول بعد ما يحكي إسرائيل فيها تدمر وتعمل وتساوي وتستبيح واللي بدكن إياه، آخر شيء بيقول: ورغم الواقع الذي وصفناه ورغبتنا بإبعاد منظمة حزب الله من جنوب الليطاني كما هو المطلوب في القرار 1701، لدينا مصلحة بأن يستمر هذا الهدوء لأعوام طويلة إلى الأمام. إذن هذا مش وزير خارجية، مش دبلوماسي، هذا قائد الجيش اللي شغلته يهدد ويتوعد ويرعب ويخوف. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول نحن مصلحتنا نقعد عاقلين وبدنا هدوء لأعوام طويلة طالما من خلال الردع قادرين أنه نحقق هذا الهدوء. طيب هذا ليه إسرائيل يوم تعمل هذا الحساب للمقاومة؟ طيب، سابعا، وفي شعوب الأمة وبالرغم من كل الجراح، انظروا اليوم إلى شعب البحرين يتظاهر ويطلق عليه الرصاص. أيها الشعب الفلسطيني، برجع بخاطب إخواننا الفلسطينيين، إخوانكم في البحرين يتظاهرون من أجلكم، من أجل قضيتكم، من أجل مقدساتكم، من أجل حقوقكم، ويطلق نظام آل خليفة النار على رؤوسهم وصدورهم ويعتقلهم ويعذبهم ويزجنهم ويضربهم. ولكن هذا الشعب البحريني الوفي أيضا هو يخرج اليوم ليقول فلسطين بالنسبة لنا هي دين وعقيدة وأخوة وأهل وأمة. نفس الشيء لما منروح على نيجيريا، شيخهم وقائدهم في السجون وبمؤامرة سعودية، وقتل منهم الآلاف واعتقل منهم الآلاف، ويخرجون اليوم بمئات الآلاف وبعشرات الآلاف وفي العديد من المدن من أجل فلسطين ومن أجل القدس. وهكذا العراق، سوريا، باكستان، أفغانستان، تونس، تركيا، موريتانيا، في العواصم الغربية في لندن وفي غير لندن. هذا شو بيعني؟ بيعني أنه الأمة وبالرغم من استهدافها وإلهائها وإشغالها وتمزيقها وتحريضها طائفيا ومذهبيا وعرقيا وقطريا وحزبيا والبتكن إياه، لكن ما زالت القدس وفلسطين حاضرة وستزداد حضورا. أحببت أمشي بهذا المشهد بهذه الطريقة لأقول لا، بالمحور الآخر، هذا الهدف المركزي اللي اسمه إنهاء القضية الفلسطينية، إخراج فلسطين والقضية الفلسطينية من المعادلة، هذا لم يتحقق، فشلوا في تحقيقه، بل أكثر من ذلك. محور المقاومة يزداد حضورا وفعالية وقوة. هذا الشيء اللي بدنا نوصل فيه بالآخر. على أنا كنت ناوي أحكي، خلي شوي أحكي عن لبنان، لكن مبين شوي حناخد بعد وقت. في المحصلة، برسالة يوم القدس، من خلال كل هذه الوقائع التي شهدناها من ميادين القتال إلى ميادين السياسة إلى ميادين المظاهرات الشعبية والاحتفالات والمهرجانات اليوم، يجب أن نأخذ النتائج التالية ونحدد المسؤوليات التالية. أولا، على الشعب الفلسطيني وعلى كل المؤمنين بهذه القضية في العالمين العربي والإسلامي أن لا ييأسوا، برغم من كل الصعوبات اللي حكينا عنها بالجزء الأول، لأن هذا هو الذي يحقق هدف العدو، أن لا ييأسوا، أن لا يملوا، أن لا يتعبوا، أن يصبروا، أن يصمدوا، أن يواصلوا، لأن ما أمامنا هناك الكثير من الآمال والكثير من الإنجازات والكثير من الآفاق المفتوحة، وبالتالي لا يجوز لنا أن نيأس ولا أن نتخلى ولا أن نتعب ولا أن نستسلم في نهاية المطاف، وأن يتمسكوا بالحق الذي هم عليه. ثانيا، أن يعرف الجميع، الصديق والعدو، الصديق يحتاج إلى طمأنة، لأنه في حرب نفسية ليلا نهارا على هذا الصديق، على بيئتنا، على ناسنا، على كل جمهور المقاومة في العالمين العربي والإسلامي. وأن يعرف العدو أيضا الذي يتآمر، ليعرف أدي حساباته وأدي ميزانه. أن يعرف الجميع أن محور المقاومة قوي جدا، وأثبت أنه قوي جدا، لم يسقط، لم ينهار، لم يتداعى، استوعب الموقف واستعاد زمام المبادرة في أكثر من ميدان وبلد وساحة. اليوم محور المقاومة لم يخلي الساحة، ولم يخلي الساحة في يوم من الأيام. اليوم محور المقاومة يشعر بأن هناك إضافات حقيقية أضيفت إليه لم تكن قبل سنوات. قبل 6 سنين و7 سنين و10 سنين كنا إيران، سوريا، مقاومة بلبنان، مقاومة فلسطين، نقطة أول السطر، الباقي شعوب تتعاطف معنا. أما اليوم هناك إضافتان نوعيتان كبيرتان في محور المقاومة، حقيقيتان، قويتان، أصيلتان، مؤثرتان، فاعلتان في المنطقة وفي مصير المنطقة: التطور في العراق والتطور في اليمن. هذا ما كان. اليوم إذن يجب أن يعرف الجميع أن محور المقاومة أقوى، ويجب أن يعرف العدو الإسرائيلي أنه إذا شن حربا إسرائيلية على سوريا أو على لبنان فمش معلوم القتال يبقى لبناني إسرائيلي أو سوري إسرائيلي. هذا لا يعني أنني أقول أن هناك دول قد تتدخل بشكل مباشر، ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة. من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر، ومن إيران ومن أفغانستان ومن باكستان. من يقول بأن إذا قرر العدو أن يعتدي أو أن يشن حربا أن الحرب ستكون يعني مثل 2006 ومشاكل؟ لا، اليوم محور المقاومة يتعاطى أنه معني بمصير واحد، معني بمصير واحد. ثالثا، أن الأوضاع في المنطقة يجب أن يعرف الجميع أيضا أن الأوضاع في المنطقة لن تبقى هكذا، وأن مخططات الأعداء فشل بعضها وسيفشل الباقي، وفشلوا في تحقيق أهم الأهداف السياسية، أهم الأهداف السياسية سواء عسكريا أو إعلاميا أو سياسيا، وأن الذين صمدوا وواجهوا بالدم والشهداء والتضحيات في كل هذه الميادين سيواصلون العمل لتغيير هذه الأوضاع في المنطقة. رابعا، أن الوجوه والدول والأنظمة باتت مكشوفة بالكامل. هون رابعا بدي أقول شو هذا المكتوب وراي: إن شرف القدس يأبى. هاي جملة قالها سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر أعاده الله بخير وأخويه ورفيقيه في السبعينات في مؤتمر كبير جدا كان بالأونسكو على ما أذكر، وبحضور القيادات الفلسطينية وأحزاب وطنية وإلى آخره. وقال مخاطبا حتى ما نقطع شيء: خذ علما يا أبا عمار، إن شرف القدس يعبى، إن شرف القدس يعبى أن تتحرر هذه القدس إلا على أيدي المؤمنين. ممكن هلأ إذا واحد منا بهذا الزمن بيوقف بيقول هالكلمة ما حق شيء، يمكن أنه بلبنان أو بالعراق أو بسوريا أو باليمن بيقدر هلأ يخطب بصنعاء ويقول، أو بغداد أو بطهران. بس لما قالها الإمام السيد موسى الصدر بالأونسكو كان في غربة. بكل أحوال اليوم الوجوه أصبحت عارية. هلا في ناس بيقول لك سقطت الأقنعة، أنا أقول الوجوه أصبحت عارية. لعبة النفاق خلصت، تحت الطاولة وفوق الطاولة مع إسرائيل خلص. هذا المقصود. شوفوا، البعض يعتبر أن ما يجري اليوم بين إسرائيل وبعض الدول العربية هو دليل هزيمة، وأنا أقول مؤشر خير ونصر. ليه؟ عندما يخرج المنافقون من صفوفكم يعني أنتم تقتربون من الانتصار. عندما يميز الخبيث من الطيب في معركة هدفها أعظم ما هو طيب وخير في هذا العالم، هذا يعني الاقتراب من الانتصار. إن شرف القدس يعبى أن تتحرر على أيدي المنافقين والخبثاء والعملاء والبائعين والمتخاذلين والمتساقطين والخائنين. القدس تتحرر على أيدي المؤمنين بالله وبرسالات السماء وبالأنبياء وبالمقدسات والمؤمنين بشعوبهم، بحقوق شعوبهم، المخلصين، الأوفياء، المضحين. وهذا هو ما نقترب منه الآن. هذا الذي يجري ليس مؤشر سيء، هذا مؤشر جيد. خلصت اللعبة، لعبة النفاق وتحت الطاولة فوق الطاولة. خلي الأمور كلها تصير. هذا الفرز أيها الإخوة والأخوات وأيها الشعب الفلسطيني، لا تأسوا، لا تحزنوا، لا تأسفوا، بالعكس هذا الفرز هو مؤشر ممتاز جدا، وينقل المعركة إلى مرحلة جديدة ومتقدمة وأقرب إلى النصر. سادسا، خامسا، أيا تكن التطورات على أمريكا وإسرائيل والأنظمة التي تعمل معهما، أن يعرفوا جيدا أن الشعب الفلسطيني وأن شعوب أمتنا لن تعترف بإسرائيل ولن تقبل بإسرائيل ولن تطبع مع إسرائيل. هذا الشعب المصري، هذا الشعب الأردني، لن. الحكام ممكن يطبعوا، بعض النخب السياسية والثقافية والإعلامية نتيجة خوائها وضعفها وهوانها ممكن تطبع، أما هذه الشعوب، هذه الشعوب لا يمكن أن تطبع مع إسرائيل. شو ما صار، حروب أهلية وعرقية وطائفية وفتنة مذهبية وغربة وأخطاء والبتكنية، لا يمكن. وهذا حكم حقيقي، أنا ما عم بالغ، ما عم بحكي، عم بعطي آمال، الوقائع تؤيد هذا. وبالتالي إسرائيل هذه سوف تبقى غريبة عن هذه المنطقة ومفروضة على هذه المنطقة، ودولة احتلال ودولة إرهاب. وسيأتي الزمان الذي سيقتلع فيه هذا الإرهاب وهذا الاحتلال من أرض فلسطين. هن عم بيقاتلوا القدر، ولكن قدر هذه الأمة وقدر هذه المنطقة. وهذا سادسا، على الأنظمة المتآمرة على محور المقاومة أن تعلم أنها لن تنتصر في هذه المعركة. ما حينتصر في هذه المعركة. روح يعمل بالدنيا، كد كيدك وناصب جهدك وعمل بدك إياه واسعى سعيك، ما حيقدروا يربحوا في هذه المعركة. لو بدهم يربحوا، لو بدهم يحسموا، لو بدهم ينتصروا قبل 6 سنين وقبل 3 سنين. قطعت، خلصت بهذا المعنى، قطعت وخلصت. لكن لقدام بكل شيء عم تعملوه، نعم حيكون في دماء زيادة، شهداء زيادة، دمار زيادة، ولكن لن تستطيعوا أن تحققوا هذه الأهداف اللئيمة والمشؤومة التي تسعون إليها. كمان بنفس الشفافية اللي وعدتكم فيها، يجب أن أقول في المشهد السياسي الإقليمي والعربي والإسلامي الحالي الذي يشكل رأس حربة في مواجهة محور المقاومة ويتآمر عليه إعلاميا وثقافيا وفكريا وأمنيا وسياسيا وعسكريا وماديا، ويعمل في الليل وفي النهار. إن الذي ألا بقول إن الذي وإن الذي وبعدين بسميه، إن الذي يقوم الآن بتقديم الأثمان لإسرائيل دون أن تتكلف أي عبء، إن الذي يفتح الأبواب الآن في العالم العربي والإسلامي لإسرائيل من أجل علاقات وتطبيع واقتصاد وتنسيق هو النظام السعودي. ليش تخبى وراء أصبعنا؟ ليش؟ اليوم السعودية بما تملك من موقع إقليمي، من موقع متقدم في العالم الإسلامي والعربي، بعد ما ضعفوا الكل وتمزقوا وتشتتوا وتجوعوا، بما تمثل من موقع وبما تملك من مال وبما تملك من نفوذ وباسم الحرمين الشريفين وباسم الدين، هي تفعل هذا كله. أليست هذه الحقيقة؟ ولذلك الأمة والعلماء والأحزاب والقوى والناس والمسؤولين، ما عم بحكي عن خطاب لبناني، على مستوى العالم العربي والإسلامي، يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن يعترفوا بهذه الحقيقة وأن يواجهوا هذه الحقيقة. ويجب أن يعرف أن هذا النظام هو مدان في هذه الأمة، مش نصفق له ونمسح له الجوخ ونقول له أي أحسنت، لأنه هو رايح يبيع فلسطين، رايح يبيع المنطقة كلها لترامب، مش بس 450 مليار، رايح يبيع كل شيء لترامب والأمريكان. والمحزن أكثر أن هذا النظام اللي بده يعمل مركز شو فكري لمحاربة الإرهاب، أنا بقترح عليهم ما في داعي تدفعوا مصاري وتعملوا مركز ودراسات وكل شيء، كلمتين رد غطاهم، وقفوا غيروا المناهج التربوية بالسعودية اللي بتعلم الوهابية، وقفوا تصدير الوهابية إلى العالم، والعالم ألف خير. غير هيك كله عم يضحك على بعضه، الاتفاقات الأمنية والسياسية كل هذا حكي فاضي. المنشأ هذا الفكر. اليوم لما بالعراق وبسوريا عم بتقاتل وبيطلع بوجهك مئات الانتحاريين، مش حرام؟ مئات الانتحاريين. هول عم بيقاتلوا منشان فلوس؟ لا. هو عم بيقاتلوا منشان دنيا؟ لا. معلش يا اخي خلينا نشهد بهي الحقيقة. هؤلاء يقدمون على عمليات انتحارية لأنه في واحد مقنعهم معبيلهم راسهم أنه إذا فجرت حالك بالمسلم وبالمسيحي وبالسوق وبالجامع وبالكنيسة وبالمظاهرة وبالضيعة وين مكانه بالعسكري وبالمدني، إذا فجرت حالك أنت طالع تفطر مع النبي، طالع تتغدى مع النبي، جزاؤك هو الجنة. وهو حيتفاجأ لما حيطلع من الأخسرين أعمالا. إذا الموضوع قبل الأمن والعسكر والتحالفات والحرب على الإرهاب والحكي الفاضي، أول شيء هذا الفكر. هذا الفكر منين جاي؟ من السعودية، من المدارس الوهابية، من هيئة كبار العلماء. وبالتالي الحرب على الإرهاب يجب أن يبدأ من هنا، والباقي كله تضيع وقت وجهود وتضحيات. المؤسف أنه هي مصدر الفكر الإرهابي وهي تتمول الإرهاب، وهي اليوم جاي بدها تحاسب رفقاتها وجيرانها بتهمة دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب. يعني بعد في هاي طبعا فضيحة، هذا شيء يعني بيعني أنه ما في لا خجل ولا حياة ولا شيء مخبى، ما عادوا مستحيين من شيء، الجماعة الآخر يعني. بكل أحوال نحن اليوم في يوم القدس، أنا أقول على الأمة الإسلامية، على كل الشعوب الإسلامية، أن تطالب هذا النظام السعودي بوقف الحرب على اليمن، بوقف التدخل في الشؤون الداخلية في البحرين وغيرها وفي سوريا وفي العراق وفي إيران، مش إيران اللي عم تتدخل بشؤونكم، أن يطالب هذا النظام السعودي بوقف تصدير الفكر الوهابي الإرهابي إلى العالم، وأن يطالب هذا النظام السعودي بعدم فتح الأبواب أمام إسرائيل لتدخل إلى العالم العربي بعد أن عجزت عن ذلك لعشرات السنين. هاي المطالبة، هاي مسؤولية، ده مش عمل مستحب. هذا اليوم من أوجب الواجبات وجزء من المعركة. اليوم مسؤوليتنا في يوم القدس هي هذه. ونحن أيضا في حزب الله في المقاومة الإسلامية في لبنان مع كل إخواننا وأخواتنا وناسنا وأحبائنا وعوائل شهدائنا وجرحانا، اليوم أيضا نجدد إيماننا بالقدس، إيماننا بالقضية الفلسطينية، التزامنا بطريق المقاومة، التزامنا بمحور المقاومة، التزامنا بهذه المعركة التي تعني مصير فلسطين ومصير الأمة. وفي هذا السياق نحن نقدم التضحيات في كل يوم، شهداء وجرحى، وأحيانا يسقط لنا الأسرى. نقدم هذه التضحيات لأننا نؤمن بأننا في هذه المعركة نحمي أمن لبنان في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة الجماعات التكفيرية، لأننا في هذه المعركة نصون منطقتنا ومنطقتنا ومقدساتنا، ولأننا في هذه المعركة ندفع عن بلادنا وعن منطقتنا ما هو أسوأ وأبشع. هذا النموذج الداعشي اللي فجر أمس مسجد من أهم وأعظم مساجد الموصل، والأسوأ من هيك أنه يتترس بأهل الموصل، وعندما يتسنى لأحدهم أن يغادر يطلق على ظهره الرصاص. لم نشهد في التاريخ وحشية كتلك الوحشية التي تمثلها داعش اليوم، التي أطلقتها علينا وعلى شعوبنا أمريكا والسعودية. لا نشهد، لم نشهد. نحن في هذا المعركة سنواصل، سنكون حيث يجب أن نكون، وأنا أقول لكم من خلال كل الوقائع والمعطيات نحن نمشي بالدماء وبالشهداء وبالصبر وبالتضحيات وبالصمود، نمشي إلى النصر المحتوم، إلى النصر الموعود، إلى النصر الآتي إن شاء الله. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.